بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. أحبتنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء جديد من برنامجكم التوحيد في نهج البلاغة، والذي يأتيكم من قناة المعارف الفضائية. ونحاول في هذا البرنامج التوحيد في نهج البلاغة أن نسلط الضوء على المباحث التوحيدية في نهج البلاغة وفي غير نهج البلاغة. ضيف البرنامج هو سماحة السيد كمال الحيدري، المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية. نبدأ الحوار معه بعد هذا الفاصل، فتابعونا. المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى ونرحب بسماحة السيد. أهلا وسهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. سماحة السيد، البحث في التوحيد في نهج البلاغة، وكما في الحلقة الأولى من البرنامج، الحلقة السابقة، تفضلتم وتعرضتم إلى الخطبة الأولى من خطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة، وكان الحديث عن المقطع قول الإمام سلام الله عليه: أول الدين معرفته. يا حبذا سمحت السيد لو تلخصون لنا ما دار في الحلقة السابقة حول هذا المبحث حتى نضع المشاهدين في جو البحث
إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع قلنا في الحلقة السابقة بأنه من الواضح أننا لا نستطيع أن نستقرأ وأن نستقصي كل ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في مباحث التوحيد، وخصوصا في خطب نهج البلاغة، ولكنه كما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك كله، وإنما نحاول أن نقف على بعض خطبه عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحاول أن نقتطف منها بعض المقاطع الأساسية المرتبطة بمباحث التوحيد. في الحلقة السابقة قلنا أن المقطع الأول الذي ورد في هذه الخطبة من نهج البلاغة، وهي الخطبة الأولى، أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام جعل معرفة الله سبحانه وتعالى أول الدين. من هنا وقع الحديث بأنه ما هو المراد من الأولية التي أشار إليها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وهناك بينا وقلنا في الحلقة السابقة بأن المراد من الأولية أننا في النظام المعرفي الذي نتبعه للوصول إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، هل نبدأ من غيره أو نبدأ به سبحانه وتعالى؟ نعرفه فنعرف الغير به، أو نعرفه من خلال معرفة الغير، أي منهما؟ بينا بأنه واقعا يوجد هناك منهجان. المنهج الأول هو أن تعرف الأشياء ومنها تصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا هو منهج.
يعني الأثر يدل على المؤثر.
أحسنتم هذه الجملة المعروفة، وهو أن الأثر يدل على المؤثر، وهذا هو الذي اصطلح عليه في المباحث المنطقية بالمنهج الإني، يعني أن نذهب إلى معرفة الأثر أولا، ومنه نعرف الفاعل والمؤثر والموجد والصانع ونحو ذلك. هذا منهج. المنهج الثاني هو أنه أن نبدأ به سبحانه وتعالى، أن نعرف الأشياء من خلال معرفته سبحانه وتعالى، وبتعبير الإمام الحسين: لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. أساسا هذا المنهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يؤكدون على هذا المنهج الثاني الذي يعبر في اصطلاحاتهم إما بالمنهج اللمي أو بالمنهج الذي هو قريب من اللم. ونحن عندما راجعنا الروايات الواردة وكلمات أئمة أهل البيت وجدنا أنهم يؤكدون على هذا المنهج الثاني من غير أن ينفوا المنهج الأول. قالوا المنهج الأول أيضا جيد، ولكن هذا المنهج الثاني هو أدق وأفضل وأحسن، وقرأنا مجموعة من النصوص الواردة في هذا المجال. هنا واقعا هناك نص آخر أريد أن أقف عنده، كما ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي يلخص كاملا لنا هذا المنهج الذي أشارت إليه الروايات. الرواية واردة في تحف العقول من كلام له عليه السلام. هناك يقول السائل، يقول: دخل عليه رجل فقال له: ممن الرجل؟ فقال: من محبيكم ومواليكم. فقال له جعفر الصادق: لا يحب الله عبد حتى يتولاه، أي أن العبد إذا أحب الله، الله سبحانه وتعالى يكون وليه، الله ولي الذين آمنوا، ولا يتولاه، وإذا تولى الله سبحانه وتعالى عبدا وصار وليا له، ولا يتولاه حتى يوجب له الجنة. وهذا واضح، الله سبحانه وتعالى إذا كان وليا وقيما على عبد يقينا أنه يرشده إلى الصراط المستقيم. ثم قال له عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا، أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كيف يعرف محبيهم، يعني من أحبوهم ما هي صفاتهم. ثم قال له: من أي محبينا أنت؟ هذا السؤال واقعا سؤال غريب، وإما محب وإما غير محب، لا معنى لأن نقول أن المحبين على أقسام. الإمام سأل هذا السؤال: من أي المحبين أنت؟ فسكت الرجل، السائل سكت، فقال له سدير الصيرفي، معروف من أصحاب الإمام الصادق: وكم محبيكم؟ السائل ما عرف يسأل هذا السؤال، ولكنه سدير الصيرفي سأل الإمام الصادق، يظهر كان في المجلس، قال: وكم محبوكم يا ابن رسول الله؟ فقال: على ثلاث طبقات، محبونا على ثلاث طبقات، طبقة أحبونا في العلانية ولم يحبونا في السر، هذه طبقة، والآن ما أريد أقف لأنه هذا بحث آخر، ولكنه أريد أصل إلى محل الشاهد، وطبقة يحبونا في السر ولم يحبونا في العلانية، لأنه إذا أحبونا في العلانية لعله يحصل لهم كذا، وطبقة يحبون في السر والعلانية، وهم الطبقة الأعلى، وهم النمط الأعلى بتعبير الإمام الصادق، وهذه هي الطبقة التي هي أعلى الطبقات، والمؤمنون حقا. السائل يسأل رواية طويلة، إلى أن يقول السائل: فأنه يا ابن رسول الله، ما هي مواصفات هذه الطبقة الثالثة، يعني الذين أحبوكم سرا وعلنا؟ التفتوا جيدا، محل الشاهد، قال: والطبقة الثالثة أحبونا في السر والعلانية معا. قال السائل، قال جعفر، فقال السائل: فأنا من محبيكم في السر والعلانية. الرجل بعد أن عرف أن الإمام قسم المحبين، محبي أهل البيت، إلى ثلاث طبقات، سأل، قال: يا ابن رسول الله، أنا من أي طبقة من هذه الطبقات الثلاث؟ فهل أنا من النمط الأعلى، من الطبقة الثالثة؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنا بودي أنه يلتفت السائل، وبه يتضح الجواب، أنه لماذا أن الإمام أمير المؤمنين يجعل التوحيد ويجعل معرفة الله سبحانه وتعالى أول الدين. قال جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إن لمحبينا في السر والعلانية علامات يعرفون بها. ليست جزافية، ليست ادعاء، ليس كلاما. قال الرجل: وما تلك العلامات يا ابن رسول الله؟ السائل سأل: إذن ما هي تلك العلامات؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: التفتوا جيدا، تلك خلال، تلك خلال، أولها أنهم عرفوا التوحيد حق معرفته. إذن أول خلة وأول صفة الذين هم يحبوننا سرا وعلانية أنهم ماذا؟ أنهم أحكموا علم التوحيد وعرفوا التوحيد حق معرفته وأحكموا علم توحيده. والعجيب في هذه الرواية أن الإمام سلام الله عليه لم يقل وثانيها، قال أولها، ولم يقل وثانيها وثالثها، يعني هي الأول، هي الآخر، هي الظاهر، هي كل شيء، يعني
هي
كل شيء، هي كل شيء. أحسنتم، لأنه إذا قلنا هي الأول وفيها ثاني وفيها ثالث، إذن يظهر أنه ليست هي كل شيء، يظهر أنها هي نعم أفضل الأشياء وهناك أشياء معها. الإمام الصادق يقول: لا، أساسا أساس حبنا، أساس معرفتنا، أساس معرفة، أساس الدين كله يتلخص في جملة واحدة، وهي ماذا؟ وهي معرفة الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال: تلك خلال، أولها أنهم عرفوا التوحيد حق معرفته وأحكموا علم توحيده. وهذا الذي سيشير إليه الإمام أمير المؤمنين بعد ذلك عندما يقول: وكمال معرفته توحيده. هذا بعد الإيمان به، وكمال الإيمان به توحيده، وبعد ذلك سيد. هسه السؤال، التفتوا لي جيدا. خب، السائل يسأل هذا السؤال، يقول: يا ابن رسول الله، كيف نعرفه؟ سؤال جدا منطقي. أنت قلت بأنه هذه الطبقة وهي النمط الأعلى، لهم خلال وصفات، و أهم الصفات هي ماذا؟ أنهم عرفوا الله. وكيف نعرفه؟ ما هو الطريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى؟ لذا السائل سأل، قال: فكيف سبيل التوحيد؟ جدا منطقي، لأن الإمام سلام الله عليه بيّن أنه أساس هذه الطبقة هي معرفة الله، إذن كيف نعرف الله؟ قال عليه السلام: باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود. ثم قال: التفتوا جيدا إلى هذه الجملة العجيبة التي نحن فسرنا بها كلام الإمام أمير المؤمنين، أخذناها من كلام الإمام الصادق. قال: إن معرفة عين الشاهد قبل صفته، ومعرفة صفة الغائب قبل عينه. ماذا يريد أن يقول الإمام سلام الله عليه؟ التفتوا جيدا، ماذا قال عليه السلام؟
تحتاج إلى توضيح سمعت.
بلي واقعا أريد أن أوضحه. نعم. واقعا قال: إذا كان شيء أمامك حاضر تعرفه أولا، ثم تعرف ماذا؟ صفاته. أنا الآن إذا كان زيد أمامي حاضر أعرفه أولا، ثم أسأل عن ماذا؟ عن مواصفاته. أما إذا كان زيد ماذا؟ غائب، لم يكن حاضرا، أعرفه بالمواصفات ثم أطبقه على ماذا؟ على العين الخارجية. سؤال: الله حاضر أم الله غائب؟ فإذا كان الله حاضر إذن تعرفه ثم تعرف صفاته، أما إذا كان الله غائب تعرف الصفات ثم تعرف ماذا؟ ثم تعرفه سبحانه وتعالى. وهذا إشارة إلى المنهجين اللذين أشرنا إليهما، وهو أن نفرض أن الله غائب فنستدل بالأثر على وجوده على المؤثر، هذا معناه أنه حاضر أم غائب؟
غائب.
غائب. نعم. مع أن الإمام سلام الله عليه يقول: معرفة عين الشاهد، يعني الحاضر، قبل معرفة صفته، أما ومعرفة صفة الغائب قبل ماذا؟ قبل عينه. السائل يظهر بأنه لم يتضح له المطلب، قال: وكيف نعرف عين الشاهد قبل صفته؟ كيف يعقل هذا المعنى؟ انظروا إلى الشاهد الذي ذكره الإمام سلام الله عليه، واقعا عجيب كلامهم، نور واقعا. قال: تعرفونه به كما عرف إخوة يوسف بنفس يوسف، قالوا له: أإنك لأنت يوسف.
أحسنت. نعم.
لم يعرفوا يوسف من خارج يوسف، وإنما عرفوا يوسف ماذا؟
من نفس يوسف.
قال: إذا أردت أن تعرف الله تعرفه بأي طريق؟ بهذا الطريق، وهو المنهج الذي عبرنا عنه أول الدين ماذا؟ أول الدين معرفته، يعني أن نبدأ بمعرفته ثم نعرف الأشياء ماذا؟ به سبحانه وتعالى. اللهم عرفني نفسك، يعني أولا أنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. قال كما قالوا ليوسف أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، فعرفوه به ولم يعرفوه بغيره. يعني عرفوا يوسف بنفس ماذا؟
بنفس يوسف.
نعم. لأنهم عرفوا يوسف بغير ماذا؟ بغير يوسف. إذن نحن المنهج الذي يؤكد عليه أئمة أهل البيت عليه، طبعا هذا منهج دقيق وعميق ويحتاج إلى ماذا؟ ويحتاج إلى جهد، يعني ليس متيسر لكل أحد. معرفة الله سبحانه وتعالى بالله ليست من الطرق الميسرة لكل أحد، ولكن هو الذي يؤكد عليه الإمام أمير المؤمنين، هو الذي يؤكد عليه تلامذة الإمام أمير المؤمنين أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنهم كلهم تلامذة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قال فعرفوه به ولم يعرفوه بغيره، ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب، أما ترى؟ ثم قال ليس أن تنصبوا إماما من أنفسكم، إلى آخر بحث آخر.
لذلك سماحة السيد هنا التأكيد على هذا الدعاء الذي تفضلتم به، اللهم عرفني نفسك.
أحسنتم، في زمن الغيبة. بعد في زمن الغيبة في زمن وبعد الغيبة. كل صلاة.
نعم.
أنه هذه من الأدعية المستمرة الموجودة بعد كل صلاة. نعم. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول، طبعا كما قلت هذا ليس معناه نفي المنهج الآخر، المنهج. نعم. الآخر أيضا صحيح،
أيضا موجود،
ولكنه يعني. بعبارة. نعم. أخرى يوجد عندنا طريقان، طريق شريف وطريق أشرف، طريق صحيح وطريق أصح. نعم. طريق كامل وطريق أكمل منه، وهكذا. يعني هذه الطرق التي بينها، كل الطرق القرآن الكريم أشار إليها. لذا أنا أعتقد أن هذه الآية المباركة كما ذكر جملة من محققي المفسرين، أن قوله تعالى أولم يكفي، قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، هذا إشارة إلى منهج أنه من غيره يعرف ماذا؟ لأنه الآفاق غير الله، النفس غير ماذا؟ غير الله. أولم يكفي بربك أنك أنه على كل شيء شهيد، هذا معرفته معرفة الله بالله سبحانه وتعالى.
نعم، أحسنتم كثيرا سماحة السيد.
الله يحفظكم.
سماحة السيد، نرجع إلى عبارة الإمام أو قول الإمام سلام الله عليه.
نعم.
أول الدين معرفته.
نعم.
هنا السؤال هكذا، لماذا أن الإمام عليه السلام عبر بالمعرفة هنا ولم يعبر بالعلم به؟
أحسنت.
يعني لم يقل لماذا أول الدين العلم به
بالله سبحانه وتعالى.
وهل يوجد فرق بين العلم والمعرفة؟
واقعا هل يوجد؟ أحسنت. سؤال جدا مهم وأساسي، لأنه الآيات القرآنية والروايات أكدت على هذه الحقيقة بشكل دقيق. نعم. يعني لا أقل، أنا في المقدمة أشير للمشاهد الكريم، نحن نعلم جميعا أن من أسماء الله سبحانه وتعالى وأن من صفاته سبحانه وتعالى نقول أنه عالم.
نعم.
من أسمائه أنه ماذا؟ عالم. ولكن هل وجدتم في آية أو رواية أو نص أنه الله يسمى عارف؟ لا يوجد.
لا يوجد.
ولا يصح أيضا.
أحسنت.
إذن ما هي النكتة؟ لماذا؟ ما الفرق بين العلم وبين المعرفة؟ ولماذا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هنا يؤكد ماذا؟ يؤكد على المعرفة ولا يؤكد ماذا؟
على العلم.
على العلم. ولماذا أن النصوص التي هي واقعا فوق حد التواتر التي قالت من عرف نفسه فقد عرف ماذا؟
ربه.
عرف ربه. لماذا لم تقل من علم نفسه فقد علم ربه. لماذا أيضا هناك التعبير بالمعرفة لا بالعلم؟
سمحت السيد، إذا تسمحون نرجع الجواب إلى بعد
الفاصل. إن شاء الله.
جزاكم الله خير جزاء. مشاهدينا الأعزاء، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا.
Oh.
مشاهدينا الأعزاء، نرحب بكم مرة أخرى ونرحب بسماحة السيد. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد، حياكم الله. سماحة السيد، قبل الفاصل سألنا هذا السؤال،
سؤال مهم جدا،
أنه الإمام سلام الله عليه لماذا عبر بالمعرفة ولم يعبر بالعلم به، لم يقل أول الدين العلم به، وهل يوجد فرق بين العلم والمعرفة؟
جيد. في الواقع في كلمات اللغويين،
نعم،
وكذلك على مستوى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم
سلام الله عليهم أجمعين،
وكذلك على مستوى كلمات المحققين في مثل هذه المجالات، ذكرت هناك فروق متعددة بين العلم وبين المعرفة. الآن أنا لا أريد أن أعرف ما هو العلم ولا أريد أن أعرف ما هي المعرفة، هذا له بحث آخر في نظرية المعرفة وفي الأبحاث الفلسفية، الآن مو محل كلامنا، ولكن أنا أشير إلى الفوارق الموجودة بينهم. الفرق الأول الذي ذكر في كلماتهم وهو فرق أساس، قالوا بأن العلم ليس بالضرورة أن يكون مسبوقا بالنسيان والغفلة، بخلاف المعرفة فإنها قد تطلق وتكون مسبوقة بنسيان أو غفلة. بمعنى ما
يعني
معنى هذه الجملة؟
يوجد عدم معرفة
يعني
سابقا،
شوف الآن انظروا، الآن إذا سمينا شخصا عالم، هل بالضرورة أنه كان جاهلا أو كان ناسيا أو كان غافلا والآن صار عالما؟ لا، ليس بالضرورة، بدليل أن الله يسمى عالم، يعني معناه أنه قبل هذا العلم كان جاهلا، كان ناسيا، كان غافلا. لا، ليس الأمر كذلك.
ليس كذلك.
نحن نسمي أئمة أهل البيت بالعلماء، كما بعض يفسر علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، جملة من الأعلام يقولون مراد من العلماء هنا يعني من؟ يعني أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو الروايات أو النص اللي وارد عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، اللي عندما يقسم الناس يقول بأنه إما ينعقون مع كل ناعق، وإما أنهم يهتدون، وإما أنهم ماذا؟ علماء مهديون، والعلماء يعني الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. عندما نقول الأئمة علماء، هل معناه أنه يكون مسبوقا بنسيان، بغفلة، بجهل؟ لا، ليس بالضرورة. لا، لا توجد ملازمة. إذا سمينا أحد أنه عالم يعني أنه كان مسبوقا ماذا؟ بغفلة، كان مسبوقا بنسيان، كان مسبوقا بجهل. ليس الأمر كذلك،
ولكن يشمل الاثنين، يعني التعريف.
نعم.
العالم،
نعم، قد يكون، بل
إيه؟ نعم، قد يكون هذا الجانب الثاني،
ولكن مقصودي ليس من خصائص أن هذا الاسم أن يكون الشيء مسبوقا ماذا؟
بالجهل.
بالجهل،
نعم،
هذا وهو كذلك.
نعم.
يعني أنه إذا أطلقنا على شيء، على موجود، أنه عالم، هل معناه أنه مسبوق بجهل، بنسيان؟ لا، ليس الأمر كذلك.
نعم.
قد يكون ولقد لا يكون.
قد لا يكون.
أما إذا أطلقنا المعرفة، فالمعرفة لا تطلق إلا إذا كان مسبوقا ماذا؟ بغفلة، إلا إذا كان مسبوقا بنسيان، يعني نسوا، فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ فأن بعد ذلك تذكروا. بعبارة أخرى، نحن عندما نأتي إلى التوحيد، هذه من النقاط الأساسية التي يؤكد عليها القرآن والروايات.
نعم.
عندما نأتي إلى القرآن وإلى الروايات الواردة، نحن نعتقد بأن التوحيد أمر فطر عليه الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أو قول الرسول الأعظم، كل مولود يولد
صلى الله عليه
على الفطرة فأبواه إلى آخره، وهذا أيضا ما تشير إليه الآية من سورة الأعراف، إذا يتذكر المشاهد الكريم، قال تعالى كما في سورة الأعراف الآية 172 من سورة الأعراف، نجد أن الآية ماذا تقول؟ الآية من سورة الأعراف هذا مضمونها: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هاي الآية من سورة الأعراف. انظروا ماذا يقول الإمام الصادق في ذيل هذه الآية المباركة. الرواية واردة في تفسير القمي عن ابن مسكان عن الإمام الصادق قال: قلت معاينة كان هذا. السائل يسأل يقول: ابن رسول الله هذه الآية عندما تقول وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذا الشهود أي نوع من أنواع الشهود؟ هل كان الشهود علم أو كان الشهود معاينة وكان الشهود حضور؟ بعبارة أخرى، كان علما حضوريا وجدانيا أم كان علما حصوليا مفهوم يوجد في الذهن؟ أي منهما؟ التفت، سؤال مهم جدا من السائل. كان معاينة، لأنه العلم الحصولي لابد أن نعرف جيدا أن العلم الحصولي مفهوم يوجد في الذهن وتوجد بينه وبين الخارجي فاصلة واسطة. يعني أنت عندما تعلم بهذا الماء، افترض هذا الماء أعلمه، أنا أعلم هذا الماء مباشرة أو أعلم صورته التي تنطبق عليه؟ من الواضح أنا لا أعلم مباشرة، الصورة الموجودة في الذهن أعلمه، وهذه هي الواسطة بيني وبين هذا الواقع الخارجي. صحيح لو مو صحيح؟
نعم.
ومن هنا قد تكون هذه الصورة مطابقة لها فتكون صادقة، وقد تكون مخالفة لها فتكون ماذا؟
كاذبة.
كاذبة وخاطئة. أحسنت.
وهي كل العلوم التي نتعلمها،
كل العلوم الموجودة عندنا،
العلوم الكسبية.
أحسنت. نعم. كل العلوم كل العلوم الحصولية منها تقع في هذا الإطار.
نعم.
وهي أنه يتوسط بين العالم وبين المعلوم، تتوسط ماذا؟ صورة. هذه الصورة قد تطابق وقد ماذا؟
قد لا تطابق.
وقد لا تطابق. واضح؟
أحسنت.
أما إذا كانت المعاينة والمشاهدة مشاهدة حقيقية واقعية، يعني نفس الشيء شاهده وبعد قابل للخطأ أو ليس قابل للخطأ، يعني بعبارة أخرى، أحسنتم، بعبارة أخرى أنت عندما تحس بالألم، هذا الألم هم تخطأ فيه؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن الألم وجداني. عندما يصاب الإنسان بألم في أسنانه مثلا ويحس بالألم ويذهب إلى الطبيب، الطبيب يعلم بالألم أو لا يعلم؟ نعم يعلم، ولكن بصورة، بعلم حصولي. أما أنت كيف تعلم بالألم؟
مباشرة تعلم بنفس الألم.
بنفس الألم. أحسنتم، بنفس.
نعم.
الألم.
نعم.
بعبارة أخرى، مرة أن الإنسان يعلم أن النار محرقة، هذا يعلم صورة من النار، ومرة يضع يده في النار وهو يحترق بها.
نعم.
ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الأول توجد الآثار أو لا توجد الآثار؟ لا، لا توجد آثار الألم أو النار. أما في الحالة الثانية الآثار موجودة. مرة يعلم أن الماء يرفع العطش، ومرة يشرب الماء فيكون الماء ماذا؟ رافعا لعطشه حقيقة. السائل يسأل يقول: هؤلاء وأشهدهم على أنفسهم، هذا أي نوع من الشهود كان؟ هل كان الشهود صورة قد تطابق وقد لا تطابق، أو شهود معاينة حضور؟
نعم.
يقول: قلت معاينة كان هذا. هل كان علما حصوليا أو كان علما حضوريا؟ قال: نعم، كانت معاينة، لم تكن علما حصوليا،
علما حضوريا.
حضوريا في عالم الميثاق.
نعم.
أخذ ربك من بني آدم، من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم.
نعم.
ألست بربكم؟ ثم قال، التفتوا جيدا، قال: فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه بعد ذلك. هاي المعرفة ثبتت ماذا؟ في وجود كل إنسان. ولذا نجد القرآن الكريم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها.
نعم.
لا تبديل لخلق الله. يعني هذا الوجود يمكن تغييره أو لا يمكن؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على التوحيد. ها؟ ولكنه بعض الأحيان ماذا يحصل؟ ينسى تلك الفطرة، يغفل عن تلك الفطرة، فيحتاج النبي، فيأتي النبي ويأتي الوصي ويأتي العالم ليفعل ماذا؟ ليذكره بتلك المعرفة المطوية في كامن وجوده. فلذا الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا؟ عندما يأتي إلى بيان وظيفة الأنبياء يقول: ليثيروا لهم دفائن العقول.
أحسنت.
يعني أنه هذا كان مطوي في وجودك، دفين في وجودك، ولكنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى منبه، يحتاج إلى إثارة. من الذي يثير؟ هو قل إذا تجد القرآن من أوله إلى آخره ماذا يقول؟ فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. يذكر ماذا؟ يقول ذاك الذي عرفه في عالم الميثاق. لذا قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: نعم، فثبتت المعرفة ونسوا الموقف، ولولا ذلك، يعني ولولا ما كان في عالم الميثاق من أنه وضع في فطرة كل إنسان التوحيد، ولولا ذلك لم يدري أحد من خالقه ورازقه. لا يستطيع هنا أن يتعرف على ذلك.
وهنا سماحة السيد، إذن هذا مو قضية الإنسان أن يولد في أنه مسلم أو كذا
أبدا،
يعني كل إنسان
واضح كلام الإمام يعني رسول الله أعظم صلى الله عليه وسلم،
أريد أن على هذا المعنى.
كل مولود،
نعم،
كل مولود يولد على الفطرة،
يعني كل مولود ليس في الإسلام، كل مولود في أي
كل بشر،
كل بشر
إنسان،
نعم.
فلهذا قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: يهودانه يمجسانه ينصرانه. بعبارة أخرى، هذا يأتي من البيئة، من الثقافة، من الأفراد، وإلا أصل التوحيد الله سبحانه وتعالى ركزه في وجود كل إنسان. بل أكثر من ذلك، القرآن الكريم عندما يأتي إلى الإنسان يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لأنه فقط يعرف الله، الله سبحانه وتعالى ركز في وجود الإنسان أنه بالفطرة يميز بين الفجور وبين ماذا؟
إذا حتى سمحت سيدنا، حتى القيم الخلقية يعني تكون مفطورة،
نعم، تكون مفطورة عند الإنسان، مفطورة في وجود الإنسان،
نعم.
وهذا صريح القرآن، هذا
أحسنت.
يقول: فنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
نعم، وكل نفس هاي،
وكل نفس هذه ما مربوطة بالنفس المؤمنة، نعم، أو النفس المسلمة أو النفس اللي جاءت في المجتمع الإسلامي أبدا.
أحسنت.
كل ولذا أنتم تجدون لا يوجد إنسان، لا يوجد إنسان قل له أيهما أفضل، الصدق أم الكذب؟ هل يوجد إنسان يقول الكذب أفضل؟ نعم، قد يغلبه هواه أو مصالحه فيغلب الكذب على ماذا؟ على الصدق. وإلا من الناحية النظرية اسأله يقول: لا لا لا، الصدق أفضل ماذا من الكذب. مثال آخر، اسأله أيهما أفضل، الخيانة أم الأمان؟
قطعا الأمان.
الأمان. أيهما أحسن، العدل أم الظلم؟ هاي أمامك الآن،
كل مثال واضح،
كل أحسنتم، نعم. كل المجتمعات كلها تدعو إلى ماذا؟ إلى حقوق الإنسان وإلى العدالة الاجتماعية. أحسنتم. وعلى إلى عدالة، نعم. عندما يأتون يحرفون المصادق والتطبيقات، ذاك حديث آخر،
نعم.
ولكنه أصل الأصل، أصل القيم الإنسانية والقيم الخلقية والقيم الإلهية كلها ركزت في وجود ماذا؟ في وجود الإنسان. بتعبير القرآن الكريم هو تعبير لطيف ودقيق وعجيب، يعبر يقول أنه أنا خلقت هذا الإنسان وقد صبغته بالتوحيد، صبغة الله، صبغة ومن الله. أحسن من الله صبغة.
أحسنت.
أصلاً أنا هذا مصبوغ، أصلاً ما يمكن إزالة هذه الصبغة عنه، أصلاً هذا ولد وهو على هذه الطريقة، على هذا النحو. وهنا يأتي هذا السؤال: إذن لماذا نحن نجد بعض الناس لا يؤمنون بوجود؟ الجواب أن هذا يوجد في أصل وجود الإنسان، والذي طلب من الإنسان ماذا طلب منه؟ أن يحول، أن يلتفت إلى هذا الذي يوجد في وجوده، لأنه قد يغفل عن هذا الأمر المفطور عليه. وهنا معنى المعرفة، أول الدين ماذا؟
معرفة.
معرفته يعني ماذا؟ يعني ذاك الذي فطرت عليه تخرجه من الباطن ليكون ظاهرا. يعني القرآن الكريم عندما يقول فاعلم أنه لا إله إلا هو، ما معنى فاعلم أنه لا إله إلا هو؟ يعني ذاك الذي كان في باطنك لابد أن تعلم بأنك عالم. لذا علماءنا يعبرون عن هذا العلم الثاني، يعبرون عنه المعرفة أنها بالعلم المركب. يعني ماذا؟ يعني أنه يوجد عند الإنسان علم، ولكن هو لا يعلم أنه عالم، فوظيفته أن يجعل ذاك العلم علما ماذا؟ علما بالعلم، علم بأنك. كيف أنه إحنا عندنا في الجهل عندنا جهل بسيط،
نعم،
وعندنا جهل مركب،
نعم.
الجهل البسيط أن يكون جاهل، الجهل المركب ماذا؟ أنه جاهل ولا يعلم أنه جاهل. جاهل،
نعم، أحسنت.
هذا نوعان من الجهل. في مقابل هذين النوعين من الجهل يوجد عندنا نحوان من العلم، أنك يوجد عندك علم، وأن يوجد عندك علم بأنك عالم،
نعم.
لأنه قد أنت تعلم الشيء ولكن تعلم أنك تعلم به أو لا تعلم؟ قد أنك جاهل أنك تعلم به، لا تعرفه. هنا يأتي دور المعرفة ليقول للإنسان: اجعل ذاك الذي تعرفه علما بالعلم. ولذا عرف، اكتفتوا لي جيدا، المعرفة هي التي تكون مسبوقة ماذا؟ بالغفلة، بالنسيان. فلذا قال: ونسوا الموقف. الإمام الصادق يقول بأنه ثبتت المعرفة، أصل القضية ثابتة في وجودهم، أما نسوا هذا الذي ثبت في وجودهم، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى من ينبه. إذن المعرفة ماذا تفعل؟ أو ما هو معنى المعرفة؟ المعرفة هو أن يستذكر ما علمه في عالم الميثاق.
هنا سماحة السيد يأتي هذا السؤال، هل هذا أن يستذكر كما تفضلت الآن هل واجب على كل إنسان؟
بلي فاعلم أنه لا
فعلم.
فعلم. هل واجب يعني هنا أمر الله سبحانه وتعالى يأمره أن تعلم أن الله خالقك، أن الله موجدك. يعلم يعني كان جاهلا به؟ الجواب لا، كان موجودا به ولكن هو غافل عنه. لماذا؟ لأن معرفة الله فطرية في وجوده.
نعم، أنا يعني سؤالي سماحة السيد هنا، يعني أقول هذا واجب على كل إنسان، يجب أن يتعلمه. ولكن أفرض هذا الإنسان في المجتمع غير الإسلامي، هذا كيف يكون واجب عليه مع أنه
الجواب أنه
لم تتوفر له الظروف؟
هذاك بحث آخر، هذاك في أنه معذور أو ليس بمعذور. الآن أنا مو بحثنا في أنه أساسا الذي لم يذهب ولم يتعرف هل هو مؤاخذ يوم القيامة أو غير مؤاخذ، ذاك حديث آخر. أنا الآن بصدد بيان الفرق بين العلم وبين ماذا؟ وبين المعرفة. ذاك سؤال آخر. وهو أنه في مجتمع، كان هذا المجتمع من الناحية الثقافية، من الناحية التربوية، من الناحية الظروف المحيطة به أثرت عليه فلم يصل إلى وجود الله، هل هذا مؤاخذ أو ليس مؤاخذ؟ هذه مسألة أخرى لابد أن نطرحها في محلها. ولكن مقصودي هنا أن الفارق الأول بين العلم وبين المعرفة أن العلم ليس مسبوقا بنسيان وغفلة، بخلاف المعرفة فإنها مسبوقة ماذا؟ بنسيان وغفلة، ونحن نحاول أن نستذكر ماذا؟ ما ثبت في وجودنا. بناء على هذا المعنى إذن بعد يصح أن نسمي الله سبحانه وتعالى عارفا أو لا نسميه عارفا؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لماذا؟ لأنه
معرفة مسبوقة
مسبوقة بالنسيان بالغفلة، والله ليس كذلك. بناء على هذا المعنى، التفتوا لي جيدا، وهذا لعله من الأخطاء الشائعة، بناء على هذا بعد يمكن أن نسمي أهل البيت عرفاء أو لا يمكن تسميتهم عرفاء؟
وأنا أحببت أن أسألكم عن هذا.
لا يمكن على هذا المعنى. لا يمكن. ولذا نحن في رواياتنا واقعا لا يوجد تسميتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام بالعرفاء. نعم يوجد عندنا تسمية بأنهم علماء، ولكن لا يوجد عندنا تسمية بأنهم عرفاء.
يا سماحة السيد، هنا العارفون مثلا بالحق، العارفون بالكذا، لا يمكن إطلاق هذه التسمية عليهم سلام الله عليهم على الأئمة؟
أنا بقول بهذا المعنى لا يصح، ليس بمعنى آخر قد يصح.
نعم،
أنا أقول بأنه إذا ميزنا بين العلم وبين المعرفة بهذا البيان الذي أشرت إليه، بعد بهذا المعنى يصح الإطلاق عليهم أو لا يصح؟ لا يصح الإطلاق عليهم. بمعنى آخر تقول: لا، أنا عندما أقول عارفون مرادي المعنى اللغوي له وهو العالمون. هذا بحث آخر صح. أنا أتكلم على مستوى الإصطلاح.
صحيح.
على مستوى الإصطلاح هذا المعنى الذي أشرت إليه، وهو أنهم يعني أن المعرفة هي المسبوقة بالنسيان أو بالغفلة أو نحو ذلك، بهذا المعنى يصح أن يطلق على أهل البيت، أئمة أهل البيت بالعارفون أو لا يصح؟ الجواب لا يصح. كما لا يصح أن يطلق على الله سبحانه وتعالى بالعارف، وإنما فقط يصح أن يسمى بالعالم. هذا هو الفرق الأول. هسه هناك فروق أخرى ما أدري.
نعم. الوقت يسار، وقت البرنامج قد شارف على الانتهاء، يعني حدود الدقيقة الواحدة.
جيد جدا. نعم. بعد هذا إن شاء الله نخليه للحلقات القادمة بإذن الله تعالى. إن شاء الله.
نعم. أحسنتم، جزاكم الله خير جزاء سماحة السيد.
الله يحفظكم إن شاء الله.
مشاهدينا الأعزاء، في نهاية اللقاء نشكر أولا سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، ونشكركم كذلك على حسن ولطفي متابعتكم لهذا البرنامج ولهذه الأبحاث القيمة. وما بقي إلا أن نودعكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.